إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه من شرح كتاب الطهارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما نطهر ظاهرنا أن يطهر باطننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الصلاة، وهي المقصودة بالأصالة، وإنما قدم عليها كتاب الطهارة لأن الطهارة شرط لصحتها كما سبق بيانه. مشاهدي الكرام، إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما فرض الله تبارك وتعالى من العبادات. فرضها سبحانه وتعالى بنفسه مخاطبة منه لنبيه صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، وذلك ليلة المعراج. فرضها أول ما فرضها 50، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5 في العمل و50 في الأجر والثواب، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، جعل وهو في سكرات الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والله تبارك وتعالى قد أمر بالمحافظة على الصلاة صراحة في كتابه الكريم، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم يحافظون بالجنة، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وبين أن منازلهم في الجنة هي أعلى المناجل، وهي الفردوس، فقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكما مدح سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم يحافظون، فقد ذم الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، وإنما المراد إخراجها عن أوقاتها بالسهو عنها، كما في الآية الأخرى قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين، ولو كانوا تاركين لها بالكلية ما صحت هذه التسمية، فسماهم مصلين، فهم يصلون ولكن عن صلاتهم ساهون، يعني يسهون عن الصلاة أحيانا، ينامون عن صلاة الفجر فلا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وربما استيقظوا متأخرين فأسرعوا بالجهاز للخروج إلى العمل وتركوا الصلاة، وربما رجع أحدهم من عمله آخر النهار فنام قبل أن يصلي الظهر والعصر، ولم يستيقظ إلا قبيل العشاء، ف فيقوم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهؤلاء هم الذين توعدهم الله تعالى بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قيل إن الغي والويل الذين توعد الله تبارك وتعالى بهما الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل إن الويل والغي واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما فكيف بساكنهما. فهذا ما جاء في وعيد الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الذين لا يصلون أبدا، الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون، فأولئك مأواهم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أهل الجنة في أعلى عليين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أهل النار المجرمين، فقالوا لنسألهم هم لماذا دخلوا النار، يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا، أي قال أهل النار لأهل الجنة ذاكرين الأسباب التي أودت بهم إلى الهلاك، قالوا لم نكن من المصلين. فالله الله أيها المسلم، والله الله أيتها المسلمة، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم. بهذا وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ألست أيها المسلم راغبا في جنة ربك؟ ألست أيها المسلمة راغبة في جنة ربك؟ فلماذا تضيع الصلاة؟ ولماذا السهو عن الصلاة؟ ولماذا لا نصلي كل صلاة في وقتها كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ إن العلماء لم يختلفوا في كفر من ترك عملا مما فرضه الله تبارك وتعالى كما اختلفوا في من ترك الصلاة. اختلف العلماء في من ترك الصلاة ما حكمه؟ فلنسمع ما هو في الكتاب بعد هذه التوطئة التي قدمنا بها لهذا الكلام. قلت أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام. من جحد أي أنكر وكذب بفرضية الصلاة وقال ما هي هذه الصلاة، ما فائدتها، لماذا نصلي هذه الصلاة، ما فرضها الله علينا، أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج عن الإسلام. وهذا حكم كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فرضيته، كل من أنكر فرضا معلوما من الدين بالضرورة كفر وخرج عن الإسلام. والحمد لله ما سمعنا في حياتنا أن مسلما يقول الصلاة غير مفروضة، حتى الذين تركوا الصلاة ما سمعنا أحدا ينكر وجوبها ويجحد فرضيتها، لكنها الدنيا شغلتهم وألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وإقام الصلاة. فما حكم المسلم إذا ترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها، يؤمن بأن الصلاة فريضة ويتمنى أن يصلي ولكن الكسل غلب عليه، الانشغال بالدنيا، يخرج قبل الفجر ويرجع قبيل الفجر فلا يستطيع أن يصلي، ما حكم المسلم الذي لا يصلي وهو يعتقد وجوب الصلاة؟ اختلف العلماء في من ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، هل هو كافر كمن جحدها أم ليس كافرا؟ وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون. جاءت حديث سمت تارك الصلاة كافرا، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجاحد والمتهاون. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكأن الصلاة حجاب حاجز، جدار حديدي حصين يمنع المسلم من الوقوع في الكفر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكأنه إذا تركها زال الحاجز الذي يحجزه ويمنعه من السقوط، فسقط في الهاوية ووقع في الكفر. وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه الأحاديث كما قلت سمت تارك الصلاة كافرا، ولم تفرق بين جاحد منكر مكذب وبين مؤمن متهاون متكاسل. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر كمن تركها جاحدا. لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر في هذه الأحاديث الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فالكفر يطلق ويراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، ويطلق ويراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر. فلم يقل أحد من المسلمين أن المسلمين إذا التقيا بسيفهما فقد كفرا وخرجا عن الإسلام. فالراجح من أقوال العلماء أن الكفر في قوله عليه الصلاة والسلام فمن تركها فقد كفر، المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وإنما قلنا ذلك جمعا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها تكفير التارك الصلاة متهاونة، وبين أحاديث أخرى لم تخرجه من دائرة الإسلام. منها عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن المتهاون بالصلاة ليس كافرا خارجا عن الإسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أمره إلى المشيئة، رد أمره إلى المشيئة، قال: ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فرد صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأت بالصلاة تهاونا إلى مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين وطاعته. ثم لما رد النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى المشيئة علمنا أن ذنبه دون الكفر الأكبر، وذلك لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة إلى المشيئة فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك، بعمله وذنبه دون الشرك ودون الكفر أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أتمها أي المفروضات، وإلا يعني إن نقصها، إن ترك شيئا منها، إن كانت الصلوات الخمس المفروضة ناقصة ضيع منها شيئا،
قيل للملائكة انظروا هل له من تطوع، هل كان يصلي السنن الرواتب أو يصلي السنن المطلقة أو كذا، هل كان يتطوع بالصلاة؟ فإن كان له تطوع كمل بتطوعه ما كان في الفريضة من نقص. فلما كمل بتطوعه ما كان في الفريضة من نقص دل على أن الفريضة المنقوصة أو المتروكة تركها ليس كفرا أكبر، وإلا لو كان كفرا أكبر ما تقبلت منه الفريضة التي أداها ولا النافلة التي تطوع بها. وعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، المراد بوشي الثوب الجلبية المجلمة الجديدة المخططة، أول ما تشتري جلبية جديدة مخططة تبقى خطوط واضحة خالص وبينة وظهرة، فبعد غسلة وغسلتين تبتدي الهدوء الخطوط دي تبهت حتى يصير تطول الجلبية كلها لون واحد بعد ما كانت مجلمة ومخططة، اندرست هذه الأقلام وهذه الخطوط فانمحت. يقول عليه الصلاة والسلام إنه سيأتي على الناس زمان يدرس الإسلام، يعني يختفي ويضيع من حياة الناس كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق، حتى إن الناس لا تعرف إيش هي الصلاة إيش هو الصيام إيش الصدقة إيش الحج، لا يعرفون شيئا من ذلك. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وذلك من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى أن يرفع القرآن من السطور ثم من الصدور، من علامات الساعة الكبرى إن في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وقبل طلوع وهدم الكعبة وقبل طلوع الشمس مغربها حتى يغلق باب التوبة يسرى على كتاب، يذهب بكتاب الله عز وجل، يصبح الناس يفتحوا المصحف يلاقوا الورق أبيض ما فيهوش ولا حرف ولا آية، وبعد كم يوم يلتقي الحافظان فيتساءلان، يسأل أحدهما صاحبه عما كان يحفظ يقول لا أدري كنت أحفظ شيئا لا أدري ما هو. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وذلك من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز المرأة العجوز يقولون، الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فهم إذن لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله، أما إيش هي الصلاة إيش الصيام إيش الحج إيش الصدقة لا يعرفون ذلك، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فلما قال ذلك حذيفة رضي الله عنه قال له بعض أصحابه واسمه صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدق، فأعرض عنه حذيفة. فسأله مرة ثانية فأعرض عنه، فسأله مرة ثالثة فأقبل عليه بعد الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فهذه الأحاديث تدلنا على أن من ترك الصلاة من المسلمين وهو يعتقد وجوبها فلا يخرج من الملة، ولكن اعلم يا تارك الصلاة أننا وإن لم نكفرك فأنت تسمى كافر في الشرع، تسمى كافر في الشرع وإن كان كفرك لا يخرجك من الملة، لأن النبي سماك كافرا فنحن لا نستطيع أن نسميك بغير ما سماك به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنا لا نخرجك من دائرة الإسلام الكبرى فأنت عندنا مسلم فاسق عاصم لكن لست كافرا. ولكن اعلم رحمك الله أن العلماء قالوا الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا، الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. فالرجل الذي يرسل نظره يمينا وشمالا يقلب عينه في هذه وفي هذه هذا إنسان لا يمكن أن يحفظ فرجه، بل نهايته الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من الفواحش. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقدم الله تبارك وتعالى الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، لأن البصر هو الوسيلة إلى الفرج، فإن غض البصر حفظ الفرج، وإن أرسل البصر لم يحفظ الفرج. ولذلك قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العيد، العين أي الحسام النساء، موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بصرور جاء بالضرر. فالعلماء يقولون الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا، كما أن الذي يرسل عينه لا يحفظ فرجه، كذلك الذي يرتكب الكبائر يخشى عليه والعياذ بالله أن يسلب منه الإيمان ويموت على غير لا إله إلا الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر كثيرا أمثلة كثيرة لأهل الكبائر الذين لم يتوبوا منها فجاءهم الموت فحيل بينهم وبين ما يشتهون من حسن الختام. إذا كان الشيطان وأنت بكامل قواك العقلية خدعت وأضلك وصدك عن إقامة الصلاة في أوقاتها، إذا كان غلبك وأنت في صحتك وعافيتك، فأنت حين تدخل في مرض الموت وسكرات الموت أشد ما تكون ضعفا، وهو أشد ما يكون محاربة لك في هذه الساعة حتى ينال منك ما أراد لتخرج من الدنيا على غير ما عشت عليه. وإذا خرجت من الدنيا على غير لا إله إلا الله فذلك الكافر الخالد المخلد في النار والعياذ بالله. فاتق الله واندم على تلك السنين التي ضيعتها في ترك الصلاة، ومن الليلة من الآن إذا سمعت آذان العشاء قم فتوضأ وصل العشاء، ولتكن هي البداية الحسنة مع الله تبارك وتعالى. ولا تخف ولا تقنط من رحمة الله، ولا تحزن على ما مضى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل: 60 عاما. فقال: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، جربت توصل؟ فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ أنت عارف معنى كلمتك دي إن لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. هل أنت أيها المسلم موقن أن الله تبارك وتعالى سائلك يوم القيامة عن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاته؟ هل أنت موقن بذلك؟ إن قلت نعم فلماذا تتهاون ولماذا تضيع الصلاة؟ بادر بالإنابة والتوبة، واعلم أن باب التوبة مفتوح. لما سمع الرجل هذه موعظة من الفضيل قال: فما الحيلة؟ خوفتني يا شيخ، ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فمن الآن بارك الله فيكم لا يبيتن أحدكم تاركا للصلاة، ولا تبيتن امرأة مسلمة تاركة للصلاة إلا امرأة معذورة شرعا بعذر الحيض والنفاس كما سبق معنا. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. والآن وقد عرفنا منزلة الصلاة في الدين، نقول: على من تجب الصلاة؟ والجواب: تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل. فالمجنون لا يكلف شرعا لا بالصلاة ولا بغيرها، وكذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا يكلف شرعا بالصلاة ولا بغيرها. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم، أي قلم التكليف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان معه ملك عن يمينه يكتب حسناته وملك عن شماله يكتب سيئاته، ولكن ذلك بعد بلوغه الحلم. فالذي لم يبلغ لا يكلف شرعا. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، فالنائم لا يؤخذ بأقواله ولا بأفعاله لأنه غير عاقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. لكننا نقول: وإن كانت الصلاة غير واجبة على الصبي الذي لم يبلغ بعد، إلا أن من الواجب على ولي أمره أبيه وأمه أن يأمراه بالصلاة إذا كان له 7 سنين، أن يأمراه بها ليتعود عليها من صغره وينشأ عليها. فقد قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأنت مكلف أن تقيم الصلاة، ومكلف أيضا أن تأمر أهلك من الزوجة والأولاد بإقام الصلاة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فيجب على الأب أن يقوم بدوره في البيت، ويجب على الأم كذلك أن تقوم بدورها نحو تربية أبنائها، ولا يقصروا، فإنهم مسؤولون عن هؤلاء الأولاد وتربيتهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. يبدو أن معنا اتصالا. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
حضرتك لو سمحت كنت عايز استفسر، بس انا يعني حضرتك، انا بنتي في شهادة يعني في الثالثة اعدادي، فحضرتك بتاخد دروس.
نعم.
فبيبقى فيه يعني مواعيد الدروس ورا بعضها، فحضرتك ممكن ان هي ممكن يروح عليها صلاة الظهر او العصر.
نعم.
وطبعا ما فيش مكان خالص ان هي تصلي فيه، يعني انا حتى نفسي بروحت لمكان الدروس دهوت، يعني ما فيش حتى عند المدرس مكان ان هي تصلي فيه.
نعم.
معايا حضرتك؟
اي نعم معاك.
فحضرتك ولا حتى مثلا ينفع ان هي تنزل تصلي في جامع قريب او حاجة، فلما بترجع مثلا بتجمع الصلوات مع بعضها.
نعم.
فده حاجة مضايقاني خالص. انا عارفة ان جمع الصلوات ما بتنفعش الا للضرورة على سفر او كده. فايه الحكم يعني؟ انا فكرت حتى ان انا اقعدها من الدروس خالص ومفيش داعي للدروس دي، بس حضرتك المدارس دلوقتي ما عادتش بتقوم بالدور يعني.
نعم.
اللي المفروض بتقوم بيه، فبتضطر ان هي تاخد درس.
نعم.
وهي في شهادة.
نعم.
فانا متضايقه جدا من موضوع ان هي الصلاة بتفوت عليها، بس والله رحت بجد فعلا المدرسين دول في اماكنهم، طبعا هم مفروض ان هو الصح ان يعمل اوضه للدرس اوضه للصلاه.
نعم.
عشان لو حد عايز يصلي.
نعم.
بس للاسف ما فيش.
طيب
اعمل ايه؟ اقعدها من الدروس عشان تصلي، ولو قعدت مش هتقدر ان هي يعني يبقى التعليم صح. يعني هل يجوز ان هي تجمع الصلاه؟ لان دي حاجه مضايقاني، واخوها برضو كذلك ساعات برضو بيفوتوا صلاه، لان ما فيش مثلا في المدرسه حتى كمان ما فيش جامع يصلوا فيه.
نعم.
وبيطلعوا مثلا الساعه 3 يكون الايه العصر هيأذن.
نعم.
دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك بالنسبه لصلاه الفجر، حضرتك ساعات يعني بظبط المنبه، ساعات بنام ساعات يعني حضرتك يعني استيقظ اصلي، وساعات بدون وعي بدخل منبه وانام واقوم بعد الشروق.
نعم.
فدي حاجه برضو مضايقاني جدا.
نعم.
ما اسف اطول على حضرتك.
مرحبا بيك.
حضرتك بالنسبه يعني بقى المواعيد الصلاه، يعني مثلا بين المغرب وبين العشاء، لو مثلا صليت المغرب مثلا بعد ما أذنت بنص ساعة أو بربع ساعة برضو يبقى أنا الحكم بتاعها إن برضو من اللي يعتبر عن صلاتين سهون، يعني الفترة اللي بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر، يعني لازم أصلي وقت ما يجدل لو أنا في إيدي حاجة أو وراي حاجة أو في مشوار، يعني ممكن مثلا أصلي بعد الأذان بنص ساعة بين الوقتين، يعني مش وراياها ولا حاجة.
ماشي حاضر.
ويا ريت حضرتك بس يعني نصيحة إن إحنا إزاي والأولاد نحافظ على الصلاة وخاصة صلاة الفجر حاضر، لأن ده موضوع بصراحة بقى مشكلة كبيرة جدا.
طيب اتفضلي. اتفضلي.
متشكرة جدا جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا بك يا مرحبا. أولا نناشد إخواننا المدرسين في دروسهم الخاصة أن يراعوا مواقيت الصلاة وأن يعينوا الطلاب على الصلاة في وقتها، وأن لا تكون الدروس متعارضة مع أوقات الصلاة، وليست الدروس المتواصلة الدرس تلو الدرس، ليس هذا بعذر شرعي يبيح للمدرس ولا للطالب أن يجمعوا بين الصلاتين، بل كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على إخواننا المدرسين أن يراعوا هذا، لا تتعارض مواقيت الدروس مع مواقيت الصلاة، تكون دائما بين الصلاتين، حتى من أراد أن يصلي في المسجد من الرجال صلى، ومن أراد أن يصلي في البيت من البنات صلينا وهكذا، وإن وسع الله عليهم يجعلون غرفة للطالبات لتصلي فيها الصلاة في وقتها حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها، لأن هذا ليس عذرا شرعيا يبيح الجمع بين الصلاتين. هذا شيء. الشيء الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، الأصل في المسلم أن يحافظ على صلاة الفجر كل يوم في وقتها، الرجل في الجماعة في المسجد والمرأة في بيتها، والمرأة في بيتها كل يوم نستيقظ قبيل الفجر نجهز أنفسنا للصلاة، وإذا أذن للصلاة نزل الرجال إلى المساجد وصلت النساء في بيوتها. أما التهاون بالصلاة حتى تكون عادة، التهاون عادة، بمعنى أن المسلم لا يهتم بالصلاة، متى يستيقظ يصلي، فهذا خطر عظيم جدا أيها الأحبة، انتبهوا. من نام كل ليلة عازما على ألا يصلي الفجر في جماعة، نام مصرا على معصية، يخشى عليه إن مات من ليلته سوء الخاتمة والعياذ بالله. من نام غير عازم على صلاة الفجر في جماعة أو في البيت بالنسبة للنساء في أول وقتها، نام مش ناوي يصلي، قال مش بعد نوم ومن المصحى أصلي، يصحى قبل الشمس بعد الشمس، هذا نام مصرا على معصية، يخشى عليه إن مات من ليلته سوء الخاتمة والعياذ بالله. فاحذروا هذا معشر المسلمين والمسلمات. حين يكون الأصل في المسلم والمسلمة الصلاة في أول وقتها، فإذا غلبتك عينك في يوم من الأيام لعذر من الأعذار فلا حرج عليك. أما بالنسبة للسؤال الثالث من الأخت الكريمة، وهي أنها تصلي بعد الوقت بربع ساعة بنصف ساعة، فالوقت متسع بين الوقت والوقت متسع بالنسبة للنساء، ولكن أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، والله تعالى أعلم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ من فضلك كنت عاوز أسأل أول حاجة الكتاب الوجيز.
نعم.
هل ممكن إحنا نلاقيه بإذن الله في معرض الكتاب أو إيه أو إيه المكتبة اللي هو يكون موجود فيها عشان بس نقدر نتابع مع حضرتك؟ الحاجة الثانية، السؤال الثاني.
نعم.
إحنا يعني كنت عاوزة بعض الأدلة اللي هي بتدل على فرضية صلاة الرجل بداخل المسجد. وفي حاجة كمان يعني كنا عاوزين نعرف امتى بالظبط الدرس بيتعاد، لان ساعات بيقول مثلا بيبقى تبع على تلت يوم الاثنين او كده او الخميس، وفي نفس الوقت يعني بنفتح قناة بس مش بنلاقي درس القرآن اقرأ ورتل.
نعم.
بالنسبة لفقه الطهارة اللي احنا خلصناه كدوت، يعني هل ينفع لحضرتك يعني مع قدرة القناة مثلا في وقت معين يتعاد ثاني ولا
انت صعب؟ ماشي اتفضلي.
شكرا جدا. سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بالنسبة لكتاب الوجيز فهو إن شاء الله موجود في معرض الكتاب في دار ابن رجب، إن شاء الله دار ابن رجب هي الناشرة لكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. أما بالنسبة لوقت إعادة هذه الحلقة فمرد ذلك إلى المسؤولين إداريا عن القناة إن شاء الله، نرجو أن هم يهتموا بهذا ويعلنوا عن إعادة أو وقت إعادة البرنامج. أما الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الرجل في المسجد فهي كثيرة جدا من القرآن والسنة. أما من القرآن فقد قال الله تعالى
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، أين يركع الراكعون؟ قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجماعة في حال الخوف، في حال مواجهة العدو، أمره أن يقيم الجماعة لمن معه من المجاهدين في سبيل الله. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا أمر الله تعالى بإقام الجماعة في الخوف فلن يكون الأمر في الأمن أو لا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هم ذات يوم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كونه عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار هذا دليل على أنهم تركوا واجبا، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فلو لم يكونوا تاركين لواجب ما استحقوا الوعيد بالعقوبة. فلما توعدهم بتحريق بيوتهم دل على أن تخلفهم عن الجماعة تخلف عن واجب فرضه الله عليهم. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب حديث الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الدواب والهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الدار من منطلق الرأفة والرحمة التي جبل عليها عليه الصلاة والسلام. رجل أعمى ولا يجد من يقود بيده، وكانت مدينة كثيرة الدواب ولها عقارب وحيات وتعابين يخاف أن يدوس حالة تؤذيه، فرخص له. فلما انصرف الرجل بالرخصة ناداه فقال: أتسمع النداء؟ أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص صلى الله عليه وسلم للأعمى في التخلف عن جماعة، فما بالك بذوي البصر الذين أنعم الله عليهم ببصرهم ومتعهم بسمعهم وأبصارهم وقوتهم، فهم أولى بالمحافظة على الجماعة. ثم إنه كان معلوم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التخلف عن الجماعة نفاق، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين، رجل مسن رجل مريض مش قادر يمشي، يستند على اثنين حتى يقام في الصف. فنسأل الله تعالى أن يعين رجال المسلمين على الصلاة في الجماعة في كل وقت. معنا اتصال آخر.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثل حضرتك يا شيخ لو سمحت، صلاة الله. القيام امتى وكم ركعة والتشهد بعد كم ركعة حضرتك؟
طيب تفضلي. زادك الله حرصا وأعاننا وإياك على قيام الليل. قيام الليل من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يأخذ منها حظه وإن قل. ووقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء مباشرة كما نفعل نحن في قيام رمضان، نصليه بعد العشاء مباشرة، ويمتد وقت القيام إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. وفي الحديث من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، يعني ثلث الأخير من الليل، لأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. فأفضل أوقات قيام الليل قبيل الفجر، لكن هذا للمجاهدين الذين من الله عليهم واعتادوا ذلك وصارت لهم هيئة راسخة في نفوسهم لا تفوتهم أبدا. أما الذي يخشى أن لا يستيقظ قبل الفجر فله أن يصلي بعد العشاء مباشرة أو قبل أن ينام، يعني بعد العشاء بطبيعة الناس الناس تسهر، فإذا أخذ حظه من السهر في المصلحة في المصلحة، لأن السهر في غير مصلحة مكروه. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. فإذا أخذ الإنسان حظه من السهر لمصلحة وأراد أن ينام فليصلي قبل أن ينام وليوتر قبل أن ينام. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على قيام الليل. نعود فنواصل حديثنا حول صلاة الصبي. نقول الصلاة على الصبي غير واجبة شرعا، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لكن على ولي أمره أن يأمره بإقام الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 20. طبعا الرجل حين يأمر أولاده بالصلاة لن يكون هو إن شاء الله تاركا للصلاة، لأن مش معقول فاقد الشيء لا يعطيه. مش معقول الرجل حين ما بيصليش ويقول لابنه صلي. فمن من من فوائد أن تأمر ابنك بالصلاة إنك أنت أصلا يعني حتى لو كنت عندك تقصير في الصلاة لن تقصر وأنت تأمر أولادك بالصلاة. ومن العجيب أنه تأتينا أسئلة من أخواتنا المسلمات تقول أنها تأمر ابنها بالنزول لصلاة الجماعة في المسجد وأبوه يمنعه. هذا خطأ كبير بارك الله فيك. لماذا تمنع ابنك من الصلاة؟ لماذا تمنع ابنك من الجماعة؟ احمد الله أن رزقك امرأة صالحة تحسن تربية أبنائك وكن عونا لها على تربية الأبناء. فكل عمل صالح يعمله الأولاد فهو في صحيفة آبائهم وأمهاتهم إن شاء الله. كل عمل صالح من صلاة وصيام وصدقة وحج وقراءة قرآن وغير ذلك يثاب الأبوان عليه كما يثاب الابن عليه. فلماذا تحرم ابنك من صلاة الجماعة؟ لماذا تأمره أمه بصلاة الجماعة وأنت تنهاه عن ذلك؟ أنت بذلك مقصر في حق نفسك ومقصر في حق ابنك. لم تقم بما أمرك الله به ورسوله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. بعد ذلك نتكلم عن المواقيت، ولا سيما أن الأخت قد سألت أن هي مثلا تسمع الأذان فبعد ربع ساعة نص ساعة تقوم تصلي. عايزين نعرف مواقيت الصلاة. قد عرفنا أن الصلوات المفروضات 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فما هي مواقيت الصلاة؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي، وكان ذلك صبيحة المعراج، لأننا قلنا أن الصلاة فرضت ليلة المعراج. فصبيحة المعراج جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر وقال قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس. حين زالت الشمس، الشمس تصل إلى منتصف السماء فتكون فيه، وذلك حين لا يكون الإنسان ظل، لما تقف وليس لك ظل أمامك ولا وراك، يبقى إذن الشمس مستوية في كبد السماء. يدخل وقت الظهر إذا زالت الشمس جهة الغرب وصار لك ظل قصير وراءك، هذا هو معنى فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، حين وجبت يعني غابت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، الشفق الأحمر الذي يتبع غروب الشمس، لما يسقط القرص نشوف كده في حمرة في الايه، حمرة في السماء كده في الأفق، هذه هو الشفق. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد في اليوم الثاني في وقت الظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني إيه في وقت العصر. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا الأمس واليوم لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاء حين أسفر جدا، أسفر جدا يعني النهار ملى الدنيا إلا أن الشمس لم تطلع بعد، فقال قم فصلي، فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، الوقت بقى صليت دي في يومين، أول يوم صليت أول وقت وأغوى الثاني يوم الثاني صليت آخره، وما بين الوقتين وقت. ما معنى ما بين الوقتين وقت؟ نحدد. الظهر وقته من زوال الشمس، وقد عرفناه أن تنحرف الشمس جهة الغرب بعد أن تكون مستوية في قبل السماء. الظهر وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. والعصر وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس. والمغرب وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. والعشاء وقتها من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وهنا ننبه، المشهور عند العامة أن العشاء ممتدة للفجر، هذا خطأ، العشاء مش ممتدة للفجر. إحنا عندنا الفجر ممتد للظهر، مش ممتد للظهر، إحنا عندنا الفجر وقته من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يبقى الفجر مش ممتد للظهر. وكذلك العشاء مش ممتد للفجر، العشاء مش ممتد للفجر، وقت العشاء إلى نصف الليل الأول. بمعنى أن من ترك الصلاة العشاء متعمدا حتى انتصف الليل فقد خرج وقت العشاء، فليحذر المسلمون من هذا. العشاء مش ممتد للفجر، وقت العشاء إلى نصف الليل الأول. وأما الفجر فوقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه هي الصلاة الخمس وهذه هي مواقيتها. بقيت لنا فائدة نختم بها هذا الدرس إن شاء الله. قلنا في أول الدرس أن الله تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على الصلاة صراحة في القرآن الكريم، فقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إليه قانتين. فأمر سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس كلها، وخص الصلاة الوسطى بالأمر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فما هي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله بنفسها دون غيرها من الصلوات الخمس؟ عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يعني في غزوة الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فالصلاة الوسطى التي أفردها الله بالأمر بالمحافظة عليها هي صلاة العصر، فليكن المسلم محافظا على الصلوات الخمس كلها، وليكن أشد محافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر، ففضلها عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وأن يعين رجال المسلمين على الصلوات في أوقاتها في المساجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.